بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة: لو قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا ولاء، يعني ثلاث متوالية، قال أنت طالق فطالق فطالق، وقعت واحدة، لأنه عندنا لا يصح طلاق الثلاث متوالية إلا أن يكون بين كل طلقة وطلقة رجعة، وقعت واحدة وله الألف، لأنها قالت طلقني بألف، صدق عليه أنه طلقها فيستحق الألف. ولو قالت طلقني واحدة بألف فقال أنت طالق فطالق فطالق، طبعا نفس السابق، لكن قال طلقت بالأولى ولغي الباقي، الثانية والثالثة لغو، نفس الذي سبق، لكن هنا في تفريع. تفريع هو أنه هذا إذا هو قال أنت طالق فطالق فطالق فقط، هذا هكذا يعني قال. أما لو هو قصد بالطلاق الذي طلبته منه، طبعا إذا قصد الأولى أنت طالق، هذا هو الطلقة التي أرادتها المرأة، قال أنت طالق ثم قال فطالق فطالق، فإذا قصد الأولى، الأولى التي بها يقع الطلاق، فإذا يستحق البذل الألف. أما لو قال لا، أنا نويت أن الطلقة التي أرادتها المرأة وقالت لك ألف إن طلقتني هي الطلقة الثانية، إذن الطلاق يصح بالأولى، لكن البذل لا يستحقه، لأنه نوى أن الأولى بدون بذل، نوى البذل للثانية والثانية ما وقع الطلقة، فهي كأنها قالت طلقني بل هو ما طلقها. فإن قال الألف في مقابلة الأولى، مقابلة الطلقة الأولى، فالألف له، وكانت المطلقة بائنة، لأن هذا يعد خلع، فهي بائنة لأن بذلت له بذل، لا يجوز له أن يراجعها. ولو قال في مقابلة الثانية، في مقابلة الطلقة الثانية، كانت الأولى رجعية، كانت الطلقة الأولى رجعية لأنها بدون بذل، لأن البذل للثانية، وبطلت الثانية لأنه ما تصح الثانية بعد الأولى مباشرة بدون رجعة، فلا تصح، باطلة الطلقة الثانية، والفدية أيضا باطلة لأنه لا يستحق الفدية إلا على الطلقة الواقعة، وهي الفدية صار في مقابلة الطلقة الثانية التي لم تقع. ولو قال في مقابلة الكل، الألف في مقابلة الكل، قال الشيخ رحمه الله وقعت الأولى، وقعت الطلقة الأولى مسلم، الثانية والثالثة لا تقع، وله ثلث الألف، لأنه جاء يعني أوقع الثلاث بألف ولم يتحقق، لم يقع إلا واحدة، فكل طلقة بما أنه جعل الثلاث بألف، يعني كل طلقة بثلث الألف. قال المحقق: وفيه إشكال من حيث إيقاعه ما التمسته، لأنه أوقع الذي التمسته والذي طلبته، هي طلبت ماذا؟ أن يطلقها، وجعلت لذلك ألف، هو أوقع الذي طلبته، فيستحق ما أرادت أن تعطيه، ما قالت له به من الثمن من المال وهو ألف، واضح؟ المسألة التاسعة، إذا قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها، يعني هو الآن تزوج هذه المرأة والمفروض أنه يدفع لها 10,000، لكن إلى الآن ما دفع، قال أبوها طلقها وأنت بريء من صداقها، يعني خلاص ما عليك شيء، لا تدفع شيئا من المهر الذي في ذمتك، وطلق، صح الطلاق لأنه وقع باختياره، متوفر فيه الشرائط، لكن رجعيا ليس ببذل، ولم يلزمها الإبراء، لم يلزمها الإبراء، لأن من الذي أبرأ؟ الأب، والمهر للبنت، فصاحب المال هو الذي يبرئ لا غيره. فإذا لا يلزم، واحد أبرأ، أبوها أبرأ، هي لا يجب عليها أن تبرأ، ولا يضمنه الأب. الأب يضمن، الآن هو طلق، قال للمرأة خلاص الآن ما علي شيء، قالت لا عليك وأنا ما أتنازل مثلا، إذا يقول أنا طلقت، فمن الذي يضمن المهر؟ أبوك، أبوك هو يدفع إليك، لأنه هو الذي قال لي. الأب لا يضمن لأنه أجنبي، أجنبي بالنسبة إلى إبراء المهر، مع أن يعني طبعا هذا كله مع بلوغ البنت ومع رشدها ومع عدم وكالته عنها، مو وكيل عنها حتى يبرأ. ففي هذه الحالة لا يلزم، قال لا يلزمها، لكن لو أبرأت ما يخالف، يعني يصير هذا كأنما هو عقد، عقد خلع مع الزوج، عقد فضولي يعني بدون إذن، فلما استتبعه الإذن يصح عقد الفضول. هكذا المسألة العاشرة، إذا وكلت في خلعها مطلقا، يعني وكلت واحد، قالت له روح إلى زوجي وأطلب منه أن يطلقني بمبلغ معين، أن يطلقني، يعني وكلته في الخلع، ما عينت له كم يدفع، إذا طلب الزوج كم يقبل ما عينت مطلقا، اقتضى هذا التوكيل خلعها بمهر المثل، يعني هو يذهب الوكيل ينظر كم مهر مثل هذه المرأة، كم تعطى؟ 10,000، إذن يخلعها 10,000 نقدا. أيضا هذا التوكيل يقتضي هكذا، أنها تدفع نقد، بنقد البلد، بالريالات مثلا إذا كان نقد البلد ريالات، وكذا الزوج إذا وكل في الخلع فأطلق، قال لواحد أنت اذهب وأنت وكيل عني في خلع الزوجة، أيضا نفس الكلام، لابد يكون بمهر المثل مو أقل. طبعا هناك بمهر المثل وكيل الزوجة، مهر المثل 10,000، إذا الزوج قبل بخمسة يقول لا لا ما يصير، لازم 10 نعطيك، لا يعني ما يزيد على مهر المثل، يعني مو لازم يتعين مهر المثل، يعني ما يزيد على مهر المثل. بالنسبة إلى الزوج، وكيل الزوج ما ينقص على مهر المثل، مهر المثل 10,000، قالت للمرأة أنا مستعدة أعطيك 15,000، يقول لا لازم مهر المثل 10 بس، لا ما يصير. الوكيل لابد أن يراعي مصلحة الموكل، أيضا يكون نقد، مو أنه بعدين يعطوه يقسطوها على مثلا سنة سنتين، لا، وأيضا بنقد البلد، هذا مع الإطلاق. إذا نص هو قال إذا قالوا لك 5,000 وافق، وإذا قالوا لك بالدين مثلا لمدة سنة وافق، على حسب ما أذن له. فإن بذل وكيلها زيادة عن مهر المثل، مع أنه مو مأذون في الزيادة، بطل البذل. طبعا بطل البذل يعني لا حق له في أن يدفع أزيد من مهر المثل. فلو أنه بذل وطلق ذاك وقع الطلاق رجعيا، لأنه مو مأذون له في هذا البذل وهو أزيد من مهر المثل. لكن ولا يضمن الوكيل، الوكيل لا يضمن هذه الزيادة. مثلا يقول له أنه الآن 10,000 هو مهر المثل، أنت قلت 15 أنت تدفع 5 زائدة. لا، ولو خلعها وكيل الزوج بأقل من مهر المثل، مهر المثل 10، هذا وافق وكيل الزوج على 5، بطل الخلع أيضا لأنه مو مأذون له في الأقل. ولو طلق بذلك البذل، لو طلق وكيل الزوج بذلك البذل الذي هو أقل من مهر المثل، لم يقع الطلاق لأنه فعل غير مأذون فيه، لأنه ما أذن له أن يطلق 5,000. فإذا الوكيل إذا تصرف تصرف غير مأذون له فيه لا يكون تصرفه ماضيا. قال: ويلحق بالأحكام مسائل النزاع، يعني المنازعات والاختلافات بين الزوج والزوجة في حال الخلع، وهي 3 مسائل. طبعا هنا المفروض أنها وهي 3 مسائل، وهي 3 مو 3، وهذا هو المذكور في الجواهر، وهي 3. الأولى إذا اتفق في القدر واختلف في الجنس، يعني اتفق في القدر في 10,000 لكن في الجنس 10,000 إيش؟ الزوج يقول 10,000 دينار، الزوجة تقول لا 10,000 درهم، فالقول قول المرأة أولا لأنها تنكر الزيادة، والشيء الثاني لأنها هي الباذلة فهي أعرف بنيتها. لما قالت 10,000 هي أعرف أنه 10,000 إيش؟ درهم أو دينار. المسألة الثانية، لو اتفق على ذكر القدر دون الجنس، يعني هما اتفقا على انه 10,000 لكن الجنس ما ذكر، يعني اثنينهم يعني متفقين على انه نعم قالت لي هناك في المسألة الأولى، الزوج يقول لا أنت قلتي 10,000 دينار، ذكرت الدينار، هي تقول لا أنا قلت 10,000 درهم. هنا لا، هما متفقين على أنها هي قالت 10,000 بس، القدر ذكر أما الجنس ما ذكرته، هما متفقان على ذلك. لكن اختلف في الإرادة، يعني الزوج يقول صحيح أنت قلتي 10,000 لكن أنت تريدين إيش؟ دينار. تقول لا أنا لما قلت 10,000 كنت أريد درهم. واختلف في الإرادة، يعني ماذا كانت تريد هي؟ قيل هذا الشيخ في المبسوط القلم الرصاص أنه يبطل، موجود شوف موجود، قيل يبطل باعتبار أن الشيخ لما قال يبطل يعني بناء على أنه كل منهما يريد خلاف الآخر، يعني الزوج ماذا قال؟ قال لا أنا كنت لما قلنا 10,000 كنت أريد دينار، هي قالت لا أنا أريد درهم، فإذا كان كل منهما يريد شيء آخر فإذا ما حصل اتفاق، والحال أنه لابد من وقوع الاتفاق على البذل الذي تبذله المرأة، هنا ما حصل فيبطل الخلع. وقيل على الرجل البينة وهو أشبه، لأن الرجل يدعي الزيادة مصحيح، لأنه يريد الزيادة أكثر، فهنا المرأة تنكر، فعلى الرجل بينة وعلى المرأة يقبل قولها مع يمينها. لا ما في عرف، لا اختلاف في الإرادة ما العلاقة بالعرف، اختلاف أنه ماذا موجود، ماذا يريد، ماذا يريد، مو مسألة عرفية. يقول المسألة الثالثة: لو قال خالعتك على 1,000 في ذمتك، يعني الآن بالنسبة إلى الخلع حصل الخلع 1,000، لكن هي تقول ماذا؟ تقول صحيح حصل الخلع 1,000 دينار مثلا، لكن مو في ذمتي، في ذمة زيد، زيد هو الذي يدفع إليك، زيد هو موافق أنه في ذمته، وهو يقول لا في ذمتك أنت، أنت التي تدفعين إلي 1,000. لو قال خالعتك على 1,000، يعني لما هو خالعها الآن في محل النزاع يقول كانت 1,000 في ذمتك، تقول لا بل في ذمة زيد، فالبينة عليه، لأنه هو يدعي، لأن الأصل أن ما في ذمته شيء، الأصل أن ما تبذل، أنها رضيت بالبذل في قبال الخلع، هذا طبعا خلاف الأصل، فإذا هو مدعي وهي منكرة، فالبينة عليه، إن كان جاء ببينة وإلا فاليمين عليها، ويسقط العوض مع يمينها إذا هي حلفت، إذن ليس في ذمتها، فإذن بدون عوض. زيد قال ولا زيد قال؟ لا أنا ما أدري بالقضية، فلا يلزم زيد أنه يبذل عوض، لأنه حلف ذاك لا يلزم هذا، الدعوة بين الرجل وبين زوجته لا بين الرجل وبين زيد. وكذا لو قالت بل خال، فإذا هني في الحالة يقع الطلاق لكن رجعيا. وكذا لو قالت بل خالعك فلان والعوض عليه، تقول أساسا هو فلان الذي خالعك، يعني بعقد فضولي وهو الذي سيدفع العوض لست أنا، فهنا في هذه الحالة الكلام هو الكلام. لكن قال أما لو قالت خالعتك بكذا وضمنه عني فلان أو أبرأه عني فلان، قال أنت بريئة منه وفي ذمتي، لزمها 1,000. لماذا لزمها 1,000؟ لأنها هي تقر بالخلع، فإذا أقرت بالخلع إذن يلزمها الخلع، في الأساس في ذمتها، هذا في الأساس، هي تدعي أنه ضمنه عنها فلان، تأتي ببينة، هل في بينة على أنه ضمنه فلان أو أبرأه فلان؟ إذا ما في بينة فيلزمها، لأنها دعوة محضة، بخلاف هناك، هناك ما تدعي أنها خالعت، قال خالعك فلان، فلان خالع، فإن ثبت إن أقر ذاك بالخلع كان به، وذاك يقول لا أنا ما خالعت خلاص انتهت القضية، لأن هي تدعي على شخص، يعني هي تخبر أن فلان حصل منه الخلع. في الفرض الأول هو يقول أنا خالعتك، هي ما تقر بالخلع، ما تقر، أما هنا لا تقر، لكن تقول أنه هو في ذمتها وضمنه عنها. فلما أول شيء قالت خالعتك بكذا، يعني وكان في ذمتي لكن ضمنه. في الفرض الأول لما قالت بل في ذمة فلان، في إقرار بالخلع لكن ما في إقرار بأنه في ذمتها. ففي فرق بين دعاوى الثلاث. ولا يثبت على فلان شيء بمجرد دعوة. هي ادعت أنه ضمنه فلان، هل يثبت عليه؟ لا، ما يثبت، لأنه كل من، يعني الآن أنا أدعي أن لك في ذمة زيد أموال، لا يثبت لك في ذمة زيد أموال، لأنه الدعوة بيني وبينك، لا بينك وبين زيد. نعم إذا بينك وبين زيد صير، إذا أقمت بينة يثبت لك المال. هذا بالنسبة إلى الخلع. الباب معنون بكتاب الخلع والمباراة. المباراة هي تختلف عن الخلع في بعض الأحكام، لأن الخلع كما مر علينا الكراهية من جانب الزوجة، المباراة الكراهية من الزوج والزوجة. بالنسبة إلى الخلع مر علينا النزاع، هل أن الخلع هو بنفسه طلاق أو لا، ليس بطلاق يحتاج إلى طلاق من بعده. في نزاع بين علمائنا في أن الخلع طلاق أو ليس بطلاق، لكن في المباراة ليس بطلاق، فلا بد أن يتبعه بالطلاق. يقول وأما المباراة فهو أن يقول بارأتك على كذا، على ألف، فأنت طالق، يطلقها وهي تترتب، يعني والمباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، كل واحد يكره الثاني. ويشترط إتباعه بلفظ الطلاق، لابد أنه يقول فأنت طالق. فلو اقتصر المباري وهو الزوج على لفظ المباراة، قال بارأتك على ألف فقط وقالت قبلت، لم يقع به فرقة، لا يقع به افتراق بين الزوجين، لابد يقول فأنت طالق. ولو قال بدلا من بارأتك، لو قال فاسختك، حصل فسخ للعقد، أو أبنتك، حصلت بينونة، يعني فرقة بيني وبينك، أو غيره من الألفاظ، بتتك، قطعتك مثلا، صح، صح أنه يكون مبارا، لكن إذا أتبعه بالطلاق. إذ، لماذا قال إذ؟ يعني لأن المقتضي للفرقة بين الزوجين مو نفس بارأتك، حتى يأتي الكلام هل أن فاسختك أيضا تسبب الفرقة أو لا تسبب، بل المقتضي للفرقة تلفظ بالطلاق لا غير، والحال أنه هنا جاء بلفظ الطلاق فهذا كافي. ولو اقتصر على قوله أنت طالق بكذا، هي تكرهه وهو يكرهها، فقال أنت طالق بألف، ما قال بارأتك بألف فأنت طالق، لا، أنت طالق بألف، صح، وكان مباراة، يعد مباراة. إذ هي، يعني إذ المباراة عبارة عن الطلاق بعوض، الطلاق بعوض في حال كراهية الزوجة للزوج هذا خلع، في حال كراهية كل منهما الآخر مباراة. لذلك يقول طلاق بعوض مع منافات بين الزوجين، نعم، مع التنافر والكراهية من كل منهما للآخر، نعم. يقول ويشترط في المباري وهو الزوج والمبارأة يشترط ما شرط في المخالع والمخالعة، يعني البلوغ، العقل، القصد، الاختيار، وتقع الطلقة مع العوض بائنة. لما هي بذلت له بذل، إذن يقع الطلاق بائن، ليس للزوج معها رجوع. مع هذه الطلقة لا يحق له أن يأخذ العوض ويرجع بعد ذلك، إلا أن ترجع الزوجة في الفدية، إلا إذا هي قالت له خلاص أنا بطلت أجيب الأموال التي أعطيتك إياها، وما الآن ما أرادت أن يأخذ الفدية، فيرجع لها، يرجع لزوجته ما دامت في العدة، ما دامت في العدة يحق له الرجوع. كذلك المرأة لها الرجوع في الفدية ما لم تنقضي عدتها. فإذا انقضت العدة وتريد أن ترجع في الفدية، لا ليس، خلاص حصلت البينونة. قال والمباراة كالخلع، في أنه فيها بذل وتحصل بينونة بين الزوجين، لكن في فروق، لكن المباراة تترتب على كراهية كل واحد من الزوجين صاحبه، ويترتب الخلع على كراهية الزوجة للزوج، الزوج يريد الزوجة لكن الزوجة لا تريده. وأيضا ويأخذ في المباراة، هذا فرق ثاني، الآن البذل والعوض في المباراة فقط بمقدار لا يزيد على مهر المثل، أما في الخلع ممكن يزيد على المهر الذي أعطاها إياه. ويأخذ في المباراة بقدر ما وصل إليها، يعني مو مهر المثل، المهر الذي أعطاها، أعطاها 10,000 ممكن يطالبها ب10,000 في المباراة، ولا تحل له الزيادة، ما يجوز يطالبها بأكثر، 12 أو أكثر. وفي الخلع جائز، يعني أن يأخذ الزيادة، ما أعطاها يجوز، وأقل وأزيادة. وأيضا من الفروق وتقف الفرقة في المباراة، يعني تتوقف الفرقة بين الزوجين في المباراة، تتوقف على إيش؟ على التلفظ بالطلاق كما بينا. وأما اتفاقا من الإمامية، من العلماء الإمامية، يعني مسألة إجماعية. وفي الخلع هل تتوقف على الطلاق أو أن الخلع بنفسه كاف في الفرقة؟ قال على الخلاف الذي تقدم بين علمائنا. إن شاء الله واضح. يقول كتاب الظهار والنظر فيه يستدعي بيان أمور خمسة. الأمر الأول في الظهار نتكلم في الصيغة، الأمر الثاني في المظاهر، الأمر الثالث في المظاهرة المرأة، الأمر الرابع في الأحكام، ثم يتكلم في الكفارات. أما بالنسبة إلى الأمر الأول وهو في الصيغة، صيغة الظهار، وهي طبعا هذه هي المسألة، أن أحد الصحابة كان أراد أن يأتي أهله، أن يجامع زوجته، فهي تمنعت منه فغضب، فقال أنت علي كظهر أمي. وهذه العبارة كانت موجودة في الجاهلية، وإذا قالها الرجل لزوجته فقد بانت منه. فهي لما سمعت منه ذلك ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكت له، قالت يعني الآن أنا عندي أولاد منه، إن بقوا معي جاعوا، ما في أحد ينفق عليهم، وإن صاروا معه ضاعوا، ما في أحد يعتني بهم. فالرسول صلى الله عليه وآله نزل عليه الوحي من السماء: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، إلى آخر الآية التي الآيات التي بينت حكم الظهار، أنه إذا حصل ذلك فالرجل يجوز له أن يراجع زوجته، ليس كما في الجاهلية بعد صارت بينونة، لكن يكفر، يكفر بعتق رقبة أو طعام 60 مسكين أو صيام 2 شهر متتابعين. قال طبعا لابد أن يكون صيغة الظهار صحيحة، وهي أن يقول: أنت علي كظهر أمي. وكذا لو قال، تارة يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، وكذا لو قال هذه، يقول هذه علي، يعني الزوجة، هذه علي كظهر أمي، أيضا يقع، أو ما شاكل ذلك من العبارات التي مثلا تدل على تمييز هذه المرأة، مثلا يقول: هند علي كظهر أمي، زوجتي علي كظهر، وغير ذلك، أو ما شاكل ذلك من الألفاظ الدالة على تميزها وتعينها. يقول: ولا عبرة باختلاف ألفاظ الصلات. الصلات يعني المراد به الذي يأتي بعد أنت، أنت علي، أنت مني، أنت عندي. يقول هذا الاختلاف لا عبرة به، كله بجميعها يقع. ولو طبعا هنا باعتبار أن اللفظة هذه أنت علي كظهر أمي، يعني كما أنه الأم أو ظهر الأم حرام على الرجل، كذلك يشبه ظهر الزوجة بظهر الأم، فكما أن هذا حرام هذا حرام أيضا، فكأنما ألحقها بالمحرمات. ولو شبهها بظهر إحدى المحرمات، طبعا الوارد أم، الأم لفظ الأم، لو قال أنت علي كظهر أختي، كظهر عمتي، كظهر خالتي، كظهر بنتي، محرمات نسبا أو رضاعا، الأم الرضاعية مثلا، الأخت الرضاعية، كالأم أو الأخت، لو شبهها بذلك قال فيه روايتان أشهرهما الوقوع. الرواية الأولى هي صحيحة زرارة، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال: هو من كل ذي محرم، أم أو أخت أو عمة أو خالة. تلاحظوا كل امرأة تحرم على الإنسان، ولا يكون الظهار في يمين، ولا يكون الظهار يعني يجعلها مثل الحلفة، وهذا سيأتي. قال: قلت كيف يكون يعني في يمين؟ قال: يقول الرجل لامرأته وهي طاهر في غير جماع، يعني في طهر لم يواقعها فيه: أنت علي حرام مثل ظهر أمي أو أختي، وهو أو كيف يكون ذلك، يعني كيف يقع طلاق الظهار، أن يقول أنت علي حرام مثل ظهر أمي، لاحظوا قال أو أختي، وهو يريد بذلك الظهار. كذلك أيضا صحيح الجميل بن دراج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته أنت علي كظهر عمته أو خالته، قال: هو الظهار، هذا هو الظهار. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى أشهرهما الوقوع. الرواية الثانية هي صحيحة سيف التمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يقول لامرأته: أنت علي كظهر أختي أو عمتي أو خالتي. قال: قال الإمام عليه السلام: إنما ذكر الله الأمهات، وإن هذا لحرام. يعني هذا حرام، ولكن لا يقع به ظهار، لأن الله ذكر الأمهات فقط. فإذا طبعا هذه الروايات مروية في الجواهر المجلد 33 صفحة 100. يقول: ولو شبهها بيد أمه، قال: أنت علي، طبعا الوارد كظهر ظهر، لو قال كيد أمي أو كشعره شعرها أو بطنها قيل. هذا القول للمرتضى لا يقع اقتصارا على منطوق الآية. منطوق الآية طبعا آية الظهار، آيات الظهار الواردة في ذلك، وهي الآية الموجودة في سورة المجادلة الآية الثانية والآية الثالثة. نعم شلون؟ نعم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من إلى آخره. فدائما جاء بلفظ يظاهرون الذي هو مأخوذ من الظهر. يقول اقتصارا على منطوق الآية: وبالوقوع رواية فيها ضعف، وهي رواية سدير عن الصادق عليه السلام قال: قلت له: والرجل يقول لامرأته: أنت علي كشعر أمي أو كقبلها أو كبطنها أو كرجلها. قال: ما عنا، يعني ما قصد بذلك، إن أراد به الظهار فهو الظهار. ولكن هذه الرواية قال طبعا مروية في الجواهر المجلد 33 صفحة 102، لكن قال المحقق رواية فيها ضعف، باعتبار أن من ضمن الوارد في سندها سدير وهو ضعيف أو إلى الضعف أقرب، وسهل بن زياد ضعيف ضعفه النجاشي، وغياث، غياث هذا بتري، وأيضا محمد بن سليمان وهو ضعيف، أو مشترك بين الثقة وغيره، وكذلك أبوه أيضا. فسند الرواية كما يقولون مظلم، يعني الضعف من عدة جهات. يقول: أما لو شبهها بغير أمه بما عدا لفظة الظهر، قال: كظهر أختي، لم يقع قطعا، لأن ذاك الأقل في رواية ضعيفة، هذا ما في شيء. ولو قال: أنت كأمي، ما قال كظهر أمي، كأمي أو مثل أمي قيل. هذا القول للشيخ رحمه الله يقع إن قصد به الظهار. إذا قال: أنت كأمي، يعني ساغة يشبهها، يقول أنت مثل أمي في مثلا في حسن الخلق، في المعاملة الحسنة، في الإخلاص للزوج مثلا، هذا مو ظهر لا شك. لكن إذا قال لا أنت كأمي، يعني علي كأمي، فهنا إن قصد الظهار فيقع. يقول وفيه إشكال، منشأه منشأ الإشكال اختصاص الظهار بمورد الشرع، يعني بما ورد في الشرع من العبارات الدالة على تحققه ووقوعه. والتمسك في الحل بمقتضى العقد، أولا الرافع عندنا العقد، العقد وهو عقد الزواج يحلل الزوجة لزوجها، فنتمسك في حل الزوجة لزوجها بمقتضى العقد. فإذا المقتضي للحل موجود وهو العقد، والرافع للحلية مشكوك فيه، لأنه الظهار لفظ لابد أنه يقع بما ورد الإذن فيه من قبل الشارع، يعني مثل ألفاظ الطلاق. ولو شبهها بمحرمة، عفوا بمحرمة بالمصاهرة، يعني مو محرمة نسبية، محرمة بالمصاهرة، لأنه تزوج امرأة حرمت عليه نساء، من ضمن النساء أم الزوجة، بنت الزوجة من غيره، أخت الزوجة طبعا تحرم مؤقتا جمعا. ولو شبهها بمحرمة بالمصاهرة تحريما مؤبدا كأم الزوجة وبنت زوجته المدخول بها، أما إذا الزوجة عقد عليها لم يدخل بها ثم طلقها لا تحرم بنتها. وزوجة الأب هذه أيضا محرمة بالمصاهرة بالزوجية، وزوجة الابن لو قال أنت علي كأم زوجتي لم يقع به الظهار، باعتبار أنه نستصحب حلية الزوجة، وأيضا هناك ألفاظ وردت في الظهار هي التي تسبب وقوعه. وكذا لو شبهها بأخت الزوجة أو عمة الزوجة أو خالة الزوجة، هؤلاء يحرم طبعا. بالنسبة إلى أخت الزوجة والعمة والخالة، الأخت تحرم جمعا ما دام هو متزوج هذه المرأة، لا يجوز له أن يجمع بينها وبين أختها. العمة والخالة لا تحرم الجمع بين المرأة وبين عمتها، بين المرأة وبين خالتها. نعم إذا كان تزوج أول العمة أو تزوج أول الخالة وبعدين بيجيب تلك المرأة التي زوجته الأولى عمة لها أو زوجته الأولى خالة لها، لازم يكون بإذن العمة وبإذن الخالة، ولا ما يصير حرمة. ولو قال كظهر أبي أو كظهر أخي أو كظهر عمي لم يكن شيئا، هذه عبارات لغو لا قيمة لها. وكذا لو قالت هي، لو هي ظاهرته أنت علي كظهر أمي أو كظهر أبي، أيضا هذا لغو لا قيمة له. يقول ويشترط في وقوعه، في وقوع الظهار يشترط حضور عدلين، شاهدين عادلين، يعني مثل الطلاق، يسمعان نطق المظاهر، لا أنهما يشهدان أنه هو يقول لهم أنا ظاهرت، لا، لابد يسمعان أنه قال أنت علي كظهر أمي. ولو جعله يمينا لم يقع، يعني جعله يمين يقول مثلا إن ذهبت إلى المكان الفلاني أو إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي، يعني من أجل تهديدها وزجرها عن بعض الأشياء، يقول هذا لم يقع، إن لنا في تعليق إن فعلت فأنت علي، فهذا فيه تعليق فلم يقع، يعني لو فعلت لو تركت الصلاة مثلا لا يقع الظهر لأنه معلق. يقول ولا يقع إلا منجزا، هذا إن شاء الله
نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.